الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المؤمنين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الدعاء عند الله عظيم، وعليه معول كبير، لأنه استنصار واستعانة بالقوي العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب، ومن أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فلا راد لقضائه. وتأملوا هذه العظمة حينما يوحي ربنا إلى الملائكة الذين واحد منهم قادر على هزيمة المشركين عن بكرة أبيهم، كما علم من الأخبار الصحاح في تعذيب الأقوام المتقدمين بملك واحد من ملائكة الرحمن. والله قادر على كل شيء، فإنه لا يعجزه شيء، وكل شيء خاضع لأمره. وقد قال سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وحسبنا بذلك جيشا قويا عظيما حينما يدب الخوف والرعب في قلوب الأعداء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فانهيار معنويات الأعداء لا شك أنه مسبب لهزيمتهم، وهذا مما يملكه ربنا جل وعلا وهو القادر. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، والله سبحانه قادر على أن يسلط على الأعداء من جنده ما يشاء. وتأملوا: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. ومن جملة ما يعتضد به المسلمون الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إليه، وبخاصة في مواجهة الأعداء وعند تسلطهم، كما كان منه عليه الصلاة والسلام في مواجهة المشركين في بدر وحنين والأحزاب وفي غيرها. وهكذا لما حصل التسلط على المستضعفين من المسلمين، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وعند التأمل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في شأن القنوت في النوازل تدل على شيئين: أحدهما أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وهو ليس بسنة دائمة في كل الصلوات. والثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قنت مرة على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه بدعاء يناسب مقصوده. وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهما لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده. وقد تبين بذلك أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعاء في القنوت ليس شيئا معينا، ولا يدعو بما خطر، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت. وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. وقد سمعتم ما صادر عن سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية في اليومين الماضيين من حثه على القنوت في فريضة الفجر، في صلاة الفجر للمسلمين في حلب، للمستضعفين والمضطهدين في حلب، وذلك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما أسلفت أنه دعا، وكان من مما يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ومما أيضا تدل عليه هذه النصوص أن هذا الدعاء يكون مباشرة بعد الرفع من الركوع، وأنه يكون أيضا شيئا يسيرا لا إطالة فيه. فقد ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، وأنه قنت بعد الركوع، وأنه قنت يسيرا. والمعنى أن الدعاء يكون في ذات النازلة ويسمى أهلها الذين يدعى لهم بالفرج والنصر، ويسمى أهلها الذين يدعى عليهم بالهزيمة وإفشال مساعيهم من الله جل وعلا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، فالدعاء عند الله عظيم. والله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا. فمن علامات التوفيق للمؤمن أن يكون ملازما للدعاء في حاجاته الخاصة والعامة. ومن علائم التوفيق للمسلم أن يفزع إلى ربه في كل ما ينزل به، فذلك مما يعين على قضاء حوائجه ودفع الغوائل عنه. وأهل الإسلام في كل الأقطار مأمورون مع هذا الدعاء بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح علاقتهم معه جل وعلا، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولو فتش المسلمون في أحوالهم وعلاقاتهم بالله جل وعلاقتهم بالله جل وعلا ثم توصلوا إلى جوانب المخالفة فأصلحوها وسعوا إلى إرضاء الله جل وعلا عملا بقوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا الأمن والطمأنينة في بلادنا وعم بذلك سائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه الخير والرشاد، واجعله رحمة على العباد والبلاد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ثبت أقدام جنودنا المرابطين في الحدود والثغور، اللهم احفظهم بحفظك وأرجعهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج لإخواننا المحاصرين في حلب بالشام، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم ألق الطمأنينة في قلوبهم، اللهم ألق السكينة في قلوبهم، وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم طاغية الشام وأعوانه وأنصاره من دول وأفراد. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا قوي وعزيز. اللهم اشف غيظ قلوب المؤمنين بهلاك طاغية الشام يا قوي وعزيز. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.